أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السلمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: وموجبات الجنابة. أحدها الإنزال، الثاني غيبوبة الحشفة. ثم تعرض بعد ذلك إلى ذكر محرمات الإحرام، محرمات التي تحرم على المجنب. نعم. ثم قال: فيحرم عليه قراءة العزائم، وهي السور الأربع، قال وأبعاضها. ثم قال: واللبث في المساجد أيضا مما يحرم على من أجنب. في الباب الخامس عشر من أبواب الجنابة، حديث الثاني: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج طبعا قال: سألت أبا عبد الله عن الجنب يجلس في المساجد، قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول حتى المرور لا يصح ولا يجوز. مثلا الرواية نعم رقم اثنين، الرواية الثانية باب الخامس عشر من أبواب الجنابة، الرواية الثانية. الرواية الثامنة عشر من نفس الباب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. طبعا نكتة في هذه الرواية، قال: لا بأس أن ينام في المسجد، هو جنب. قال: سألت عن الجنب ينام في المسجد، فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. طبعا الوضوء حتما لا يرفع حدث الجنابة، الوضوء غاية ما في الأمر كما سيأتي أنه يرفع بعض الكراهة،
الكراهة الشديدة يقللها،
لا يرفعها، مثل النوم مثلا يرفعها فينام بلا كراهة، الأكل مثلا يأكل بلا كراهة. جيد، فهذه واضحة. لكن يقول الإمام عليه السلام: توضأ وروح نام في المسجد.
اللبس يعني
إيه؟ يقول هو السؤال عن النوم في المسجد، يصير المجنب ينام، قال خليه يتوضأ ويروح ينام. يتوضأ، يعني إذا أراد أن ينام في المسجد فليتوضأ حتى يرفع شنو؟ الكراهة. بعدين قال: ولا بأس أن ينام في المسجد، فقال يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. خب يمر في المسجد واضحة، المرور في المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر هذا واضحة، لكن الكلام في أنه يروح ينام. ولذا هذه الفقرة أنه يتوضأ وينام في المسجد محمولة على أي شيء؟ محمولة على التقية، لأن العامة يستبيحون النوم في المسجد بلا كراهة، ويستبيحون أيضا للجنوب أن يدخل إلى المسجد. فالجنوب ما عنده مشكلة أنه يدخل إلى المسجد، عندهم إيه، أما عندنا لا، المسجد له هذه القداسة العظيمة حتى الجنوب لا يدخل إلى المسجد إلا على نحو المرور. نعم. الرواية 20 عليكم السلام ورحمة الله فيها نهي عن الدخول إلى المساجد لمن كان مجنبا، في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيلا، أن معناها في التفسير أن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة للمساجد، لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين. المساجد تصير شنو؟ تصير فيها قسمين، قسم مسجد وقسم باحة إلى المسجد. هذا القسم الأمامي عادة اللي يكون إلى المسجد هذا هو موضوع الصلاة، واضح؟ فلو الجنب دخل إلى الباحة الموجودة الخلفية هذه المكشوفة المفتوحة جيد، التي عادة ليست مسجدا، بهذا المقدار لو دخل ما عنده مشكلة، لكن موضوع الصلاة لا يروح، اللي هو عبارة عن مسجد.
يعني المسجد يعني له ساحة، يعني
إيه؟
والدخول للساحة ماكو مشكلة.
نعم ما في مشكلة، لكن دخوله إلى نفس موضوع الصلاة. نعم، المكان المخصص إلى الصلاة هذا اللي هو مصلى، هو في الواقع مسجد، يعني عادة هذا اللي يوقف على أنه مسجد، الجهة الخلفية مثلا ما توقف على أنها مسجد، وإن كان بعض المساجد حتى الجهة الخلفية يوقفونها على أنها مسجد. نعم. إذن واللبث في المساجد مطلقا، والجواز في المسجدين الأعظمين، مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومكة المكرمة، بمكة والمدينة، ووضع شيء فيها أي في المساجد، ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا، يعني أي صورة من صور الوضع ممنوع، يمنع وضع شيء فيها. الآن بيدخل وبيضع بيطلع، يخلي إيده ويدخل إيده من مثلا من الدريشة مثلا ويضع شيء ويطلع ويمشي، أو يدخل إيده مثلا من الباب ويخرج مثلا، هذا كله مما لا يجوز. ووضع شيء، طبعا هذا كثير منها موضوع خلاف، يعني مثلا بعض المتأخرين يقول
يعني
والله نعم معظم في روايات، أنا أتجاوز عن قراءة كل الروايات لأن أعتمد على قراءتكم في البيت إلى الروايات، وإلا في معظم المسائل الموجودة هي تعتمد على روايات. نعم، بعض المتأخرين يقول لا، مجرد وضع شيء، تفتح باب المسجد وتضع شيئا، المجنب يضع شيئا ما عندنا مشكلة، يضع شيئا مثلا من دريشة المسجد هم ما عندنا مشكلة، بعض الفقهاء يرون هذا جيد. ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا، في المساجد مطلقا. نعم. وإن لم يستلزم الوضع اللبثة، يعني ملتفت هو، وضعت شيئا في المسجد بحيث دخلت إلى المسجد على ما أضع الشيء بعدين أطلع. هذا المقدار من اللثو لو كان المقدار يسيرا. يقول المصنف يقول حتى لو كان وضعك إليه إلى الشيء لا يستلزم شنو؟ لا يستلزم الوضع. واضح؟ ولذا هذا التشديد في الروايات الشريفة اللي قرأنا الآن بعضها يقول لك لا ممنوع ما تدخل إلى المسجد، من كان مجرما لا يدخل إلى المسجد. نعم له أن يمر، زين عنده حاجة يبغي يخليها في المسجد. ولذا يشوفون بعض الفروع عند الفقهاء يقول إذا وضع شيئا حال مروره لا مانع. لماذا؟ هو لأنه يمر والمرور جائز، مو اللبس، هو المرور جائز. واضح ولا؟ أما أنه يدخل ويضع ويطلع ممنوع. ولذا ينفتح الباب كما سيشير المصنف أنه مر أحيانا المسجد له بابين مثلا، فيدخل من باب ويطلع من باب فيتحقق المرور. أما إذا كان المسجد له باب واحد وإذا دخل بيطلع من نفس الباب حتما لا يتحقق، لا يقال عرفا بأنه ها أحسن ما يقولون مرة في المسجد، حتى لو دخل إلى المسجد قام يدور 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 يقول ما نتيجة ما تحقق العبور والمرور والتجاوز. واضح ولا؟ يقول ووضع شيء فيها أي في المساجد مطلقا وإن لم يستلزم الوضع اللثة، بل لو طرحه من الخارج دخل يده وخلاه، بل لو طرحه من الخارج ويجوز الأخذ منها، ويجوز الأخذ منها. جيد. ومس خط المصحف هذا أيضا من المحرمات. في المصحف الشريف عندك الخط وعندك التشكيلة الموجودة وعندك هذا الحالة من الحاشية الموجودة من تشكيل، فما هو المحرم لمسه؟ المحرم لمسه هو ما كان خطا إلى القرآن. نعم أحسنتم، خط القرآن هو عبارة عن الكلمات والحروف، فما كان خطا إلى القرآن هو الذي يحرم، هو الذي يحرم لمسه، هو الذي يحرم لمسه. جيد. ولذا المصنف يقول إذا كان هناك شيء يقوم مقام الحروف، الآن هذه الزينة اللي صايرة حول القرآن ليس لا تقوم مقام الحروف، صحيح؟ الحركات الموجودة فتحة وكسرة وضمة لا تقوم مقام الحروف، لكن مثل الشدة، الشدة تقوم مقام الحرف. الناس شنو درسنا في الصرف؟ الناس النون المشددة هي عبارة عن شنو؟ نونين أرغمت الأولى في الثانية، نونين الأولى ساكنة والثانية متحركة، صحيح؟
عبارة عن حرف يعني.
فالشدة هي علامة على وجود حرف مدمج في الحرف الآخر، حرفين متماثلين أدمجا وأدغما في بعضهما البعض.
إذا كان هكذا لعل التنوين هم ينون نون ساكنة
أحسن
تقرأ ولا تكتب.
هذا تقول للشهيد يقول إذا كان أنت عندك هذا الأمر أيضا عندنا التنوين، التنوين أيضا هو حرف، فعلى ملاك الشهيد أيضا التنوين داخل. أحسنتم، حتى التنوين داخل، لأن التنوين شنو؟ مثلا أحدون، أحدون شنو هي حقيقتها؟ روح للصرف، أحد نون علله نون ساكنة والدال مضمومة، فيشيل النون تحذف فتصير ضمتين، فالتنوين علامة على النون في الواقع. فالصرفي لما يطالع أحدون يقول أنا أشوف نون بعين الصرفي علله لا، واللي يشوف مثلا مدة يقول أنا أشوف دالين بعين الصرف. الناس أشوف نونين بعين الصرف، أجل لا. والدليل هذا التنوين، والدليل هذا نعم ايش يسمونه التشديد. نعم
لكن الإعراب لا، مثل الفتحة
الإعراب لا، هذا ليس علامة على حرفا، هذه تنوم مكانها بالحرف. نعم جيد. يضرب مثال آخر أيضا، لذا قال كالتشديد والهمزة، كالتشديد والهمزة ضيفوا إياها بعد التنوين. هو مثل ما قال عندنا فقط التشديد والهمزة، والهمزة في كثير من المواضع تكون مقلوبة عن شنو؟ مقلوبة عن الواو أو الياء، عادة تكون مقلوبة على الواو والياء، وإن كان في بعض المواضع تقلب بالعكس، الهمزة هي أساس الكلمة لكنها تقلب إلى الياء أو الواو، مثل رأس تقول راس، بئر تقول بير، واضح؟ بير
على قراءة الورش نعم
بير،
لكن على حفص عن عاصم لا بئر.
بئر صحيح صحيح، بس استخدام
إسماعيل يوم قرأ سورة يوسف وأكله الذئب قال وأكله الذيب.
ذيب
أكيد المد أكيد
المد؟
نعم
المد لا، المد إطالة إلى نفس الحرف، إطالة إلى نفس الحرف المد، مو أن تأتي بحرفين. ولا الضالين هو نفسه. لا آمنة هي أصلها أأمنة، أأمنة همزتين فصارت آمن، صح صرنا صرفين، فصارت آمنة. مثلا إيمان صارت إيمان، بينما في مثل الألف مثل المد الضالين لا، الضالين فقط مد، هو نفس الحرف يمد، في قابلية إلى أن يمد.
المد اللازم
فأنت ما تروح تسوي حرفين، ما تسوي حرفين، هو مد حرف واحد. ولذا مثلا بعضهم إذا يجي يماد فيولد حرفا آخر، شايفين بعضهم مثلا يقطع ولا الضاء هي تقول تولد حرفين أو ثلاثة حروف،
خلى بعد همزة.
أحسنت، هو ما يقدر يولد حرف إلا بالهمزة، واضح ولا؟ نعم، بس المد بحقيقته مو توليد حرف، إطالة إلى نفس الحرف، بس التنوين هذا مثال جيد. جيد، يقول ومس خط المصحف وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها، وما قام مقامها كالتشديد والهمزة. نروح للرواية، الخبر الثاني عشر من أبواب الوضوء. الجناب المطلوب لا كتبت التخريج معادلة. عموما مضمون هذا الخبر هو أن الإمام عليه السلام يجي يسأله سائل يقول له أنا أقرأ الوضوء أحيانا، أقرأ المصحف ولست على وضوء. مضمون هذا الرواية الآن اللي أبحث عنها، العنوان الظاهر كتبته معلل. عموما يقول هكذا، يقول أنا أقرأ القرآن ولست على وضوء، ولست على وضوء، كيف أعمل؟ يعني شو أسوي؟ كيف ألمس القرآن؟ فعنده هو في ذهنه أنه يعني حرمة لمس القرآن، فقال له الإمام عليه السلام قال اقرأ القرآن ولا تلمس كلمات القرآن، يعني المس الورق بأطرافه، المس الورق ولا تلمس المكتوب. بعدين قال الإمام وربما صنعت ذلك، عبارة بهذا المضمون. إيه يعني كثرة قراءة القرآن خوف، النتيجة إنسان قد يجنب، واضح ولا؟ فإذا أجنبه لا يتوقف عن قراءة القرآن، يقول ربما قرأته صنعت ذلك. جيد.
الرواية صحيح تسمي
يعني؟ نعم نفترض هكذا، في البال هكذا، الآن مين في بالي؟ عموما هذه الرواية. وعندنا في القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون، هذه استدل أيضا بهذه الآية على حرمة لمس القرآن الكريم بلا تطهر، مو على وضوء، فضلا عن أن يكون ليس على غسلا، فلا فيحرم عليه أن يلمس القرآن الكريم له عبارة عن الآيات. طبعا قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس
يعني غير المجنب،
أعام، الأعام فيما نحن فيه.
يعني طبق هاي الرواية اللي جبتوها الآن، يعني واحد مثلا من جنسي أو ناس مثلا يتوضأ، هو يريد يعني عنده حاجة في القرآن مثلا،
هو يفتح القرآن،
إيه ما مشكلة،
لكن لا يلمس،
بس هو يعني
لا يمسه. جاء الفقهاء فسروا لا يمسه، يعني أولا هي تفسير لا 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 يمسه، عندنا جهة، عندنا جهتان، بناء على الجهة الثانية يصح الاستدلال. أما إذا ابتنينا عن الجهة الأولى والتفسير الأول ما يصح الاستدلال. التفسير الأول هو أن لا يمسه إلا المطهرون، بمعنى لا يدرك حقائقه إلا من طهر قلبه، نتيجة في حقائق القرآن ومعارف، من الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الحقائق ويدركها؟ يحتاج إلى سمو في إيمانه وفي روحه حتى يقرب من هذا المضامين القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. تفسير آخر إليها وهو التفسير الذي يبتني خصوص هذا، يؤكد هذا على أن التعبير بيمس، يمس يستخدم إلى الشيء المعنوي ومو الشيء المحسوس. الشيء المحسوس يستخدم لمس، يلمس، على لولا يلمس. جيد. اللمس إذا قلنا المس هو اللمس، فيصير عندنا المعنى الثاني، يعني هذا الجانب الحسي. فإذا جينا للجانب الحسي، لا يمسه يعني لا يلمسه إلا المطهرون. ومن الذي تطهر؟ ومن اغتسل أو توضأ، بمعنى رفع حدثه بالغسل أو الوضوء. فمن رفع حدثه بالغسل والوضوء ساغ له أن يلمس القرآن، واضح إن شاء الله. هو مس خط المصحف ومس خط المصحف وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها كالتشديد والهمزة بجزء من بدنه، هذه نقطة أخرى، بجزء من بدنه. شوفوا هذه نكتة لطيفة تخلونها في بالكم، إذا أردنا أن نتقن الدرس نشوف المسألة ونشوف ما يحيط بها من أطراف. إذا أحاط بالمسألة من أطرافها، سواء كان مسألة فقهية، مسألة أصولية، أو حتى مسألة عقائدية أو غير، إذا أحطت بالمسألة من أطرافها كنت قد أتقنت وجمعت، واضح له؟ الحين مثل اللمس، المفرد الحين حية، الآن رحنا إلى معنى اللمس، تروح إلى مصداق الملموس واللامس، أحط أنت بكل ما يرتبط بأي شيء، كل ما يرتبط بمسألة اللمس، وأيضا الدليل، هاي بعد تمت. فأنت الحين أي شيء يرد عليك فيما يرجع إلى اللمس تقول حاضر، واضح له؟ وهو إتقان العلوم بإتقان كل مسألة بلحاظ أطرافها. نعم. ولذا اللي يجي مثلا يكون غير متقن، هو غير متقن ليش؟ ليش غير متقن؟ نظر إلى المسألة في طرف واحد واكتفى به، لما يكتفي بطرف واحد في المسألة ولا ينظر إلى بقية الأطراف، وهو بمقدار هذا الطرف قد أتقن، زي إذا المسألة فيها مثلا خمسة أطراف، هو نظر إلى طرف واحد، يقول له بعدك ريض، عندك أربعة أطراف أصلا ما جستها، صحيح لو لا، ما لمستها، ما بحثت فيها. هذا ما يستدعي يعني إعطاء مزيد من التفرغ إلى الدرس والجد في الدرس. عموما ومس خط المصحف قال بجزء من بدنه تحله الحياة، بجزء من بدنه تحله الحياة. المتبادر عندنا أن اللمس يكون فيه بالإيد، ولذا قاعد أمثل وأحرك إيدي أصابعي. المتبادر في اللمس هو بالإيد، لو جاء أخذها أحد القرآن مثلا ولمسه بأنفه، أو لا بيده بالكوع، قاعد يغير الصفحة بالكوع مثلا، جيد. الآن هذا لمس لو مو لمس؟ لمس بلا شك، واضح. وإن كان إحنا المتبادر عندنا لما نقول لمس يقصد شنو؟ هذا باليد، باليد، اللمس باليد، جيد. إذن اللمس يصدق بأي شيء؟ العرف يقول بأن اللمس لا يتحقق إلا باليد، هذا هو المنصرف، وعليه بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا إحنا لما نشوف لا يمسه يعني لا يلمسه، واللمس لا يتحقق إلا بما هو عرفي. حين لما تقول لواحد مثلا روح مثلا المس الباب، يعني المسه بشنو؟ برجولي، ما بإيدك، حط إيدك على، جاي مثلا كأس مثلا في شاي، أقول كل مسة المسة تحط خدك لو تحط إيدك تحط الإيد، يعني في شيء متعارف إلى شنو؟ متعارف إلى اللمس، واضح ولا؟ ولذا يقول والله في انصراف في اللمس إلى الإيد، إلى خصوص اليد. قول آخر قال لا، قال اللمس هو بما تحله الحياة كما ذهب إليه المصنف. ليش بما تحله الحياة؟ قال اللمس بما تحله الحياة يصدق عليه لمس. الآن لمست الشيء بيدي، برجلي، مثلا الحين الآن جاي الشتاء، الآن تشتغل البخاري، صحيح؟ يقول المسه شوفه حار لو مو حار، شلون راح تلمس؟ تحط خدك، بتدورك اي مكان في الجسم على اللولا، اي مكان يكفي هذا في اللمس على اللولا، اي موضع فيه حياه، فيه شعور، فيه احساس. خلي واحد شعره طويل مثلا، خلي شعره على البخاري، يقول هاي لمسته، ما دريت انت انه هو صار شيء، ما احسست بالملموس، واضح ولا؟ عرفان عرفان قد هو بالعرف احيانا يتسامى.
هاي في القران شيخنا،
بس اتمم هذه المساله. فاذا فعندنا اللمس لما تمس، لما فيه حياه، تلمس بما فيه حياه، جيد. وبالتالي لو لمس بشعره مثلا، او واحد من رب له ظفر طويل، لمس بالظفر الطويل ولا تحله الحياه، جيد،
يجوز يعني.
هذا يصح اللمس، يقول يصح، لا يصدق عليه أنه لمسه. اللمس محصور بما تحله الحياة، يعني في شعور، في إحساس. ولذا المصنف شنو قال؟ بما تحله الحياة، واضح. البعض قال لا، اللمس بكل أعضاء البدن تحله الحياة أو لا تحله الحياة. فعندنا ثلاثة أقوال. المصنف هنا ذهب إلى القول الثاني وهو ما تحله الحياة. الآن تفضل شيخنا.
هل الذي يده مشلول؟
ها ولو شأنه، جيد، أحسن. صح، صاحب اليد المشلولة مثلا، اليد المشلولة هذا بعد هذا اليد هي نفسها ميتة، ما في إحساس. نقول مو فقط المدار على الإحساس، هذا اللي تقرير الصورة نستخدم كلمة إحساس، ولا هي تحلها الحياة لو لا؟ شنو معنى تحلها الحياة؟ راح تتحلل، خليه في التراب راح يتحلل، واضح ولا؟ خب حتى هذا ابو اليد المشلوله هو صغير ايده صغيره، يكبر يصير هم كبير وياه، قليل اللي ما تكبر الايد وياه. عموما بجزء من بدنه تحله الحياه، والحياه اعم من الشعور وعدم الشعور. هذا ابو اليد المقطوعه خوف النتيجه فيها دم، فيها دم راح يتحرك، فيها دم يتحرك وان كان هو لا يشعر بها. بجزء من بدنه تحله الحياة. إذن ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى مطلقا، يعني كان هذا الاسم لله عز وجل اسما لذاته، اسما لصفاته، مثلا الله الرحمن الرحيم الرازق أو غيرها من الأسماء الشريفة إلى الله تبارك وتعالى. ونفس الكلام أو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار، يعني الدرهم والدينار يكتفي عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. جيد، هذا درهم أو دينار، والدرهم أو ليش قال أو درهم أو دينار ولو على درهم أو دينار؟ مرة واحد على الورق يقول متى أستخدم الورق؟ لما جيت أقرأ. لكن درهم والدينار في كل حالاته هو يحمل درهم ودينار حتى يشتري ويبيع. جيد، وما في كارت بعد ذاك الزمان يشوف شنو بكيس فيه الدراهم والدنانير، زين والدراهم والدنانير بعد فيها. وعادة الإنسان عادة مو الكل يلتزم بمسألة التطهر والوضوء. جيد، ولذا قال في المشهور، في المشهور أو اسم النبي أو أحد الأئمة المقصود بالكتاب المقصود بالكتابة. تفتهم يعني قد أكتب مثلا محمد ولا أقصد النبي صلى الله عليه وآله، إن أكتب محمد أقصد محمد بن علي، محمد علي، محمد جعفر، محمد فلان، جيد، محمد سكران فهذا لو لمسته ما عندنا مشكلة، صحيح؟ إذا كنت كتبت محمد وأنا أقصد النبي صلى الله عليه وآله، أو محمد يعني أقصد محمد الباقر عليه السلام، هذا الآن قصدت المعصوم فلا يجوز لمسه. واضح ولا؟ ونفس الكلام في بقية الأسماء. يقول ولو على درهم أو دينار في المشهور، في المشهور. عندكم في الحاشية والقول الآخر المقابل إلى المشهور جواز مس اسم الله تعالى على كراهية إذا كان منقوشا على الدراهم والقلائد، يعني يجوز لكن على كراهة، ذهب إليه ابن فهد الحلي. جيد، إذن على المشهور قوله في المشهور هذا قيد إلى دينار أو درهم، دينار أو درهم، مو في أصل الحكم، أصل الحكم أنه يجوز مثلا على المشهور، لا. في بعض الروايات وردت يظهر منها جواز، جواز اللمس في مثل هذا المواضع، جواز اللمس في مثل هذه المواضع، مثلا في الباب 18 من أبواب الجنابة الحديث الرابع، في الجنوب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله، فقال الإمام الصادق عليه السلام لا بأس ربما فعلت ذلك. هذه الرواية حملوها على أيضا على موضع الضرورة، حملوها على موضع الضرورة، يعني إذا كان واحد مضطر إلى أن يلمس في هذه الحالة ما في إشكال في هذا. فإذا لا تؤسس هذه الرواية حكما حتى نقول مثلا بجواز اللمس حتى في حال الاختيار. ثم يدخل المصنف في مكروهات.
ما ذكر السيد الزهراء عيسان هذا الرأي خاص أو لا؟
ما ذكرها، نعم، بس المتأخرين أو المشهور يذكرونها. يذكرونها صلوات الله وسلامه عليها.
يعني من ضمن الذوات المقدسة يعني.
نعم نعم. ويكره له الأكل والشرب، دخل الآن في المكروهات. ويكره له للمجنب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ. طبعا إذا توضأ المجنب واضح أن الوضوء شيء أصلا لا يبيح ولا لا يرفع ولا شيء، صحيح؟ لأن الذي يرفع حدث الجنابة هو خصوص الغسل، وفي بعض الأحيان إذا ما يوجد ماء يمكن أن ينتقل إلى التيمم على أنه بدل إلى الغسل، بناء على القول به. عقبات عندنا بناء على القول به. أو يتوضأ، يتوضأ فقط لرفع هذه الكراهة، يعني وضوء كامل غسلتين ومسحتين. فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص، مرض جلدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي، حديث المناهي، نهى رسول الله عن كذا وعن كذا وعن كذا، جيد هذا تقرون حديث المناهي. في حديث المناهي روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يورث الفقر ويتعدد بتعدد الأكل والشرب، يورث الفقر خلصتها المروي خلص، ويتعدد هذا مو في المروي ها، ويتعدد بتعدد الأكل والشرب، يعني كلما أراد أن يأكل شيئا، يعني ما عندنا يعني وضوء واحد يجي يأكل على السفرة مختلف الأنواع الأطباق، جيد ولا لا؟ كلما أردت أن تأكل شيئا توضأ له، توضأ له، فعندنا وضوء واحد إلى كل شيء، كل مأكولا، مو إلى كل لقمة، إلى كل مأكول. ويتعدد ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع اتصاله، واضح ولا؟ أما إذا كان متصلان يقول والله أنا راح أضرب كل ضربة واحدة، آكل مرة واحدة، هذا لا بوضوء واحد ما يخالف. أما مع التراخي نقول لا، لكل أكل أو لكل شرب وضوء. المكروه الثاني والنوم إلا بعد الوضوء، والنوم إلا بعد الوضوء. وغايته، غاية الوضوء هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل. الوجه الكامل يقصد به رفع الكراهة بحيث ينام بلا كراهة. يعني عندك النوم هو نوم واحد، ما بينام بعمق أكثر أو شيء من هذا القبيل، هو النوم واحد، لكن قد ينام بطهارة أو بلا طهارة لكن بلا جنابة، يعني حدث الجنابة شوي خففه فنام. ومرة واحد ينام بوضوء، يعني لما يستلقى على الفراش يتوضأ قبل أن ينام. أيه نوم أحسن؟ أحسنت، اللي ينام على الطهارة، واضح ولا؟ هذا جاي بينام على الجنابة، يقول على الأقل شوي خففه، خلي يكون نومك أكمل، أكمل بمعنى أن ترفع الكراهة، على الأقل ترفع الكراهة. خذاك اللي ينام بلا وضوء الحالة وهو ليس مجنبا، ما نومه مو نومه مكروه مثلا، على اللولا نومه جائز، لكن أفقد على نفسه استحبابا. أنه في الرواية بهذا المضمون أنه من ينام على وضوء بغير مسألة التسبيح وما إلى ذلك وهو حال النوم يكون ذاكرا لله عز وجل حال النوم أيضا،
يكون
مكانه مسجده. نعم هذه. وعندك أيضا لو مات وهو على هذه الحال، مات شهيدا، فقط أن يكون هو على وضوء، فهذا حتما نومه أفضل من ذاك. قارن لي بين نوم هذا المتوضع اللي هو على طهارة ولم يكن قد سبقه جنابه، وذاك اللي هو أجنب ونام لا يقاس هذا بهذا. ولذلك نقول لا، يبحث عن النوم الأكمل. والنوم الأكمل أو الكامل وهو غير مبيح، هذا الوضوء أريد أكد غير مبيح، إما لأن غايته الحدث، الحدث يقصد بالنوم، تعبير المصنف هنا الشارح على غير المتعارف، إما لأن غاية الوضوء الحدث يعني أنه يحدث بالنوم، لأن النوم حدث النتيجة، فغايته أن ينام، يعني غايته أن يوقع النوم على الوجه الأكمل. فبالتالي يكون هذا الوضوء غير مبيح، يعني أساسا ما كان قاصد هذا المتوضئ أن يصلي بهذا الوضوء، هو قاصد أن ينام بهذا الوضوء حتى يرفع الكراهة. إما لذا قال وهو غير مبيح، إما لأن غايته الحدث، أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة. إذن هذا الاثنين الترديدين لأي شيء؟ لتفسير قوله وهو مبيح. تفتيني يا لولا؟ قال وهو مبيح، ما هو الدليل على أنه مبيح؟ قال هو أساسا لما يتوضأ ما كان قاصدا إلى الصلاة، جيد، فهو قاصد أن ينام ويوقع النوم على الوجه الأكمل، فهو فوضوه غير مبيحا. أو لا، أن المبيح إلى الجنوب لكي يدخل إلى الصلاة هو الغسل وليس الوضوء، فرجعنا إلى أنه غير مبيح، هذا الوضوء غير مبيح. والخضاب بحناء وغيره، خضاب وهذا الصباغة، يصبغ لحيته، يصبغ شعره، المرأة تصبغ شعرها. والخضاب بحناء وغيره، يعني يك غير إحنا كل ما يصبغ به، ذا الحين هاي المواد الحديثة الجديدة اليوم، المواد الكيميائية وغيرها،
حتى هاي المواد الكيميائية
يسلق عليها، نعم، خضاب، نتيجة خضاب، يعني يلون شعره، جيد، أو هي تلون شعرها، جيد، هذا كله خضاب. فإذا من المكروهات الخضاب. شنو يعني الخضاب؟ أنه يختضب وهو على حال الجنابة، يعني أجنب، قال يلا فرصة واحدة، مرة واحدة حتى يسبح مرة واحدة، فقال يعني يختضب بعد أن يجنب، نقول له مكروه. أو لا، يختضب، جيد، هو اختضب فقام وجامع، نقول له مكروه، واضح. لذا قال والخضاب بحناء وغيره، بحناء لأن عادة يصير الخضاب بالحناء، وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب، وهو يعني هو حاط الصبغ في رأسه أو في وجهه أو في المرأة بالنسبة إلى شعره، ويقوم إلى الجماع، واضح ولا؟ نقول له مكروه. نعم، ورد بعض الروايات تفيد أنه إذا أخذ ما أخذه هذا الخضاب، أخذ ما أخذه يعني لون، خلاص لون الشعر قبل أن يزال، جامع، ما عندنا مشكلة، واضح ولا؟ يقول وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، يعني 7 آيات ليس بالضرورة أن تكون متوالية، هو مدة جنابة أشقد فرضا ساعة من أجناب إلى أن صلى، أي إلى أن اغتسل، نقول طول هذه المدة لا تتجاوز في قراءتك عن 7 آيات، وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، قلنا ليس بالضرورة أن تكون هذه القراءة متوالية. وهل يصدق العدد بالآية المكررة 7؟ وجهان، يعني نفس الآية الرحمن 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 سبع مرات، فيصدق عليها أنه قرأ سبع آيات أو لا؟ لابد أن
مختلفة.
نعم آيات مختلفة. وجهان، الوجه الأول هو وجه القول بالمنع، هو صدق العدد بالتكرار، من يقول بالمنع حتى بالآية الواحدة يرى بأنه يصدق المنع، يصدق العدد بالتكرار. من يقول الحمد لله رب العالمين لو يقرأها سبع مرات، هو قرأ سبع آيات أو لا؟ تقول قرأ سبع آيات سبع مرات، وإن كان قد قرأ آية واحدة وكررها سبع مرات فيصدق عليه أنه كرر سبع قرأ، يصدق عليه أنه قرأ سبع آيات. الوجه الآخر قال لا، بأنه يصدق عليه العدد سبع آيات، مو أنه إذا كرر الآية الواحدة لا يصدق عليه السبع آيات إلا إذا قرأ آيات مختلفة. فالعدد سبعة ظاهر، العدد ظاهر في أن الآيات لا بد أن تكون متكررة، أما إذا كانت الآيات هي نفسها لا يصدق التكرار. فهذا لذا وجد الوجهان.
عندما أكبر في الوجه الثاني يمكن أن يكرر كل آية،
كل آية نعم أحسن، كل آية يعني الآيات السبع يكررها سبع مرات، الآية الأخيرة يقول لا تقرأها، فست آيات كرر سبع مرات ما عندنا مشكلة.
فوق الـ14.
نعم. ويجوز والجواز في المساجد، وإن كان الجواز في المسجد كما قرأنا يجوز ولكنه مكروه، والجواز في المساجد غير المسجدين، المسجدين أصلا ممنوع، ممنوع لأنه يجوز على كراهة، والجواز في المساجد غير المسجدين، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. وفي صدقه نعم، وفي صدقه بالواحد يعني الباب الواحد كما ذكرت قبل قليل، بحيث يدخل من نفس الباب ويخرج من نفس الباب، هذا واضح أنه لا يصدق المرور والتجاوز. يقول وفي صدقه بالواحد من غير مكتن وجهون، يعني عنده توقف فيه أنه يأخذ من نفس الباب وطالع من نفس الباب، ما يقولون أنه تجاوز المسجد، تجاوز المسجد يعني هذا دخل في نقطة واجتازها، يعني كان هو في طريق مر في طريقه على المسجد، واضح ولا؟ حين جاي مثلا إلى الحوزة مريت بيت السيد الإمام، لما تجعله مثلا على يمينك أو يسارك تقول تجاوزت البيت، صحيح؟ هذا يقولون تجاوز. أحنا من الحوزة وصلنا ودخلنا داخل، نخلص ونطلع نقول تجاوزت الحوزة؟ ما يقول تجاوزت الحوزة،
خرجت من الحوزة،
خرجت من دخلت ومكثت وخرجت، واضح ولا؟ غير أنه لما تدخل وتتجاوز رد كاردان. والجواز في المساجد كذا، وفي صدقه بالواحد من غير مكثن وجهون، نعم ليس له التردد في جوانبه، يروح على طرف أطراف المسجد يدخلها، مثل حين هاي الباب يدخل يجي ده الصوب ويرد يرجع يقولها طلع، يقولها
جوانبه من الداخل،
من الداخل نعم، حيث كأنه يحاذي الجدار من الداخل، يقول أنا بعد ما مريت ولا مكثت، فيبي يصير شنو؟ واحد شاطر. نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز، يعني لا يصدق عليه عنوان أنه يجتاز. طبعا هذه مسألة أنه يدخل ويخرج بحيث يصدق عليه الاجتياز، نفس هذه المسألة، نفس هذه المسألة راح تشوفونها إن شاء الله لما تدرسون الحج، مر عليكم في المناسك، في الحج المرأة أو المحرم فيما إذا كان يريد أن يحرم من أبيار علي مسجد الشجرة في المدينة، لابد أن يحرم من أين؟ من نفس المسجد. فإذا أراد أن يحرم من نفس المسجد يعني يحرم من داخل المسجد. إنزين الحائض شو تسوي؟ لابد أن تحرم من نفس المسجد، على اللولا تحرم بما يحاذي المسجد. بعضهم يقول لا، يمكن أن تمر. إيه اجتياز. خد تمر شلون؟ يقول لابد يكون باب مفتوح، بابين مفتوحين، بحيث تدخل وتنوي وهي في حال المشي وتخرج من الباب الآخر. زين بعض الأحيان مو دائما الباب يكون البابين يكون مفتوحين، والأحيان باب واحد، فهل يصح أن تدخل وتخرج؟ يستشكلون. واضح لولا؟ وواجبه النية، وهي القصد إلى فعله متقربا. النية قصد إلى فعل الواجب اللي هو الغسل متقربا، وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر بعد. خلاص قلنا ذاك اليوم هناك يأسسون وبعدين يحيلون، هذا الحين أول إحالة جت. مقارنة، النية متى تكون؟ مقارنة لجزء من الرأس، نفس الفكرة. مقارنة لأوله، هناك في الوضوء كنا نقول مقارنة لأوله، أوله أول الوضوء شنو كان؟ الغسل، عدلوا لغسل الوجه. أو إذا قلنا في المستحبات يبدأ بالمستحبات، قلنا أيضا في مجال أن يبدأ بمقارنة أول فعل يفعله من المستحبات وهو غسل اليدين. هنا نفس الشيء، مقارنة لأول الغسل، هو أول الغسل ما هو؟ غسل جزء الرأس. لذا قال مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة، ومنه الرقبة هنا، صحيح؟ هذا أشرنا له سابقا، جزء من الرأس هنا، الرأس بما يشمل الرقبة في الغسل، الرأس بما يشمل الأذن في موضع آخر يصير محدود بحيث يخرج الوجه. واضح ولا؟ لكن في الغسل لا، الوجه والرأس اللي هو يعني ما يغطيه الشعر مع الأذن مع الرقبة، هذا كله رأس، ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء من بدنه إن كان مرتمسا. هذا مهد الشهيد الثاني إلى وجود نوعين من الغسل، غسل ارتماسي وغسل ترتيبي. إن كان مرتبا ولجزء من البدن إن كان مرتمسا، لأن الارتماس كما سيأتي أنه يرخل جسده في الماء، رامي يدخل من رجوله أو يدخل من رأسه يطبر ويسي مثل ما نقول، أو ينزل أو هو على كل حال نتيجة راح يرمي بنفسه. دخوله في الماء قهرا لابد أن يكون تدريجيا، لكن العرف يقول بأن هذا اللي ألقى بنفسه في الماء، العرف شي يقول هذا دخل دفعة واحدة في الماء، الجزء من أجزاء الثانية ما يلتفت إليه العرف، جيد؟ غير ذاك اللي هو قاعد ينزل من الدرج خطوة 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 إلى أن يغمره الماء، هذا غير هذا، جيد؟ النتيجة بأول جزء يريد أن يغتسل به، يغسل بحيث يغسل الغسل، مجرد أن ينزل رأسه أو جزء من جسده حتى صبعه هنا ينوي. وواجبه النية مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، ولجزء من البدن إن كان مرتمسا، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلة، حتى يتحقق ارتماس له، حتى يتحقق ارتماس بغير مهلة عرفية طبعا، منو يبقى قالها نويت الغسل شو تسوي؟ حط رجوله وقعد ضرب سالفة، عقب نص ساعة نزل إلى الركبتين هم سولف، بعد عقب هم ربع ساعة نزل شوي إلى، نقول هاي في تراخي. واضح ولا؟ ما يصدق عليه ارتماس أن يتوالى الدخول بغير مهلة عرفان. هنا الآن يشرع في الغسل الترتيبي ويستمر إلى صفحة 93. هناك يبدأ في الغسل الارتماسي ويسقط الترتيب بالارتماس، هناك يتكلم عن الغسل الارتماسي في ثلاث أسطور. يقول: وغسل الرأس والرقبة أولا، هذا في الغسل الترتيبي، وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما،
يعني بين الرقبة والرأس،
بين الأحسن بين الرقبة والرأس، بحيث أنه لو غسل الرقبة ثم الرأس ما عندنا مشكلة، لأنهما فيه شوف عضو واحد، ولا ترتيب في نفس الأعضاء. يعني لما يجي واحد إلى غسل الجزء الأيمن غسل من الكتف إلى الأسفل، أو غسل الرجل أولا ثم ارتفع إلى الأعلى، ما عندنا مشكلة، ما يشترط الترتيب في نفس الغسل. نعم الترتيب بين هذه الأعضاء، يعني الرأس أولا ثم اليمين ثم اليسار، أما أنه يغسل مثلا اليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم الرأس، يقول لا يشترط الترتيب بهذا المقدار. أما نفس العضو لا يشترط فيها الترتيب، ولا ترتيب في نفس الأعضاء في نفس أعضاء الغسل، بل بينهما. بعض النسخ موجود بل بينها، بل بينها، بينها يعني هذه الأمور الأربعة، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل يجب الترتيب في بين هذه الأمور، الرأس واليمين واليسار. يقول: كأعضاء المسح، كأعضاء مسح الوضوء، هذا التمثيل كأعضاء مسح الوضوء، يقول: بخلاف أعضاء غسله فإنه يجب فيها وبينها الترتيب. عندنا في الماء في الوضوء، وهذا التفصيل ما ذكره هناك، هذا التفصيل الحين جايبنا الشارح ما ذكره هناك. جيد، في المسح نفسه المسح لا يشترط الترتيب، لكن يعني في المقدار الممسوح، يعني لو جاء مثلا يمسح رجله مسح بهذا الكيفية بعدين هالشيء. نعم ايه، من النصف الأعلى بعدين رحلة من أطراف الأصابع إلى نصف القدم، على كلام المصنف ما عندنا مشكلة، واضح ولا؟ زين، واللي تقدم الكلام عنه، اللي تقدم الكلام عنه شنو هو؟ كان بيان الحد من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ذكرون هالكلام، من هذه النقطة إلى هذه النقطة. الآن وين تبدأ وين تنتهي مو مهم عندنا، صحيح؟
من أطراف الأصابع
إلى القدمين.
إلى القدم.
زين هذا عاد كيف؟ هذا بيان الحد، صحيح؟
بس أقول أشرت هناك قلت يعني حتى لو كانت النكس يعني بالعكس. يعني.
هذا ذكرت ذاك.
آه
جيد جيد. آه هو هذا إيه. أنا نسيت إن ذكرت. جيد أحسنت. جيد. إذا في المس في الممسوحات يمكن أن يمكن النكس، لكن في المغسول لا يجوز النكس. لا يجوز النكس. زين في الغسل لا، كله يجوز فيها وش يسمون، في كل عضو يجوز النكس وعدم الترتيب، بخلاف أعضاء غسله له غسل الوضوء، فإنه فيها فإن الترتيب فيها وبينها يعني مشروط ومطلوب. ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، اليمين ثم اليسار كما وصفناه، والعورة تابعة للجانبين، حيث إذا غسل اليمين غسل العورة قبولا أو دبرا، وإذا غسل اليسار أيضا أدخل العورة وغسلها. جيد، فتكون العورة تغسل مرتين، جيد، مع كل غسلين. ثم قال: ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة. وأنا حتى أغسل اليمين لو شوي أخذ من اليسار، ولما أغسل اليسار حتى أغسل اليسار أخذ شوي من اليمين.
هو عادة تم تحط الطاسة وتشوف
هاي يوصل هو. نعم. الآن عندنا
الآن سؤال بالنسبة للعورة، هنا تابع عن الجانبين، يعني مرة منا ومرة منا،
تمام.
يعني إذا جبنا مثلا ماء خارجي يعني خارج عن مثل الثلاثة، يعني هذا الرأس هذا فوقي، نقول اليمنى واليسرى، إذا غير هذا القسمة وهذا القسمة نجي ماء خارجي ونغسل العورة،
النتيجة ماذا راح يغسلها؟ وعندنا في المستحبات أول ما يبدأ قبل أن يغتسل
يعني هو يحتاج
يغسل العورة. أول ما يبدأ من المستحبات أنه يطهر العورة.
صحيح.
فإذا طهر العورة بعدين ينتقل إلى غسل الرأس مع الرقبة ثم اليمين ثم اليسار بهذا الكيفية. أما إذا مثلا غسل العورة ونقول كيف غسلت العورة؟ يعني غطيت العورة أثناء غسل اليمين ثم اليسار، غطيت العورة نقول ما يصح. نتيجة جزء من البدن لم يغسل وهو نفس العورة. فيبقى عندنا سؤال وهو الترتيب بين اليمين واليسار. هذا نختم، ترتيب بين اليمين واليسار، هل يشترط الترتيب بين اليمين واليسار كما ذهب إليه المصنف وهو رأي المشهور أو لا؟ المطلوب هو شنو؟ غسل الرأس أولا ثم بقية البدن. تتنيا الولا؟ فالآن رأي السيد السستاني، رأي السيد السستاني يقول لك أن تغسل الرأس مع الرقبة ثم بقية البدن. واضح؟ يعني الترتيب بين اليمين واليسار مو مشترط عنده، وإن كان الأفضل والمستحب أن يكون بالترتيب بين اليمين واليسار. هناك روايات موجودة في يستفاد منها عدم استحباب الترتيب بين اليمين واليسار، وبعض الروايات يوجد فيها استحباب الترتيب بين اليمين واليسار.
اليمين يعني كأنه يعني أفضلية عندها على اليسار.
هذا من مرجحات.
المرجح.
من مرجحات. يعني إذا وصلنا إلى حالة من التوافق بين الروايات نقول لا، هناك مرجحات، هم عندنا روايات تقول بأنه تبدأ باليمين، وأيضا الرواية العامة أنه إعطاء مكانة لليمين والابتداء باليمين عادة وهلم جرة فيرجح اليمين. يعني مجموعة من الروايات تقول بأنه البدء باليمين والختام باليسار، لكن عندك رواية، مجموعة من الروايات الصحيحة اللي هي تعبر، يعني مشكلتها في التعبير أنه ما تعبر غسل ثم اغسل اليمين ثم اليسار، تقول اغسل الرأس ثم اليمين واليسار. هو اليمين واليسار الواو قلنا المطلق الجمع اشتراك على اللولا، ما في ترتيب. لو قالت غسل الرأس ثم اليمين ثم اليسار هنا نقول يوجد ترتيب.
بس شيخنا هو معلوم يعني وقول ثم اليمين واليسار يعني أول أغسل اليمين.
لا مو معلوم، مو معلوم.
بس يعني لا يعني يقول يعني من اللفظ اليمين هو الأقدم على اليسار يعني.
لا هذا
من ظاهر.
لا أنت يعني لما تروح للمرتكز والجوائر العامة راح تقول هذا الكلام واضح له، لكن لما جيت تقرأ الرواية تقول لا الرواية قالت ترتيب بين الرأس أولا، هي استخدمت ثم، نتيجة المتحدث إمام معصوم مو واحد عادي، فجعل الترتيب مع التراخي بين الرأس وبين بقية الجسد. نعم. نعم نعم نعم، هذه إشارة جيدة. الرواة كانوا يداقون في النقل، ولذا خدتم في الرجال أنه إذا كان بعض الرواة يوصف بأنه ضعيف مثلا أو غير ضابط، شنو معناتها؟ هذا إما أنه ينقل بالمعنى ويتساهل، زي وإن كان نقل بالمعنى يجوز لكن بشروط. إذا كان ينقل الألفاظ ولا يعتني بنقل الألفاظ يسمى مخلط، يسمى ضعيف وما إلى ذلك. ولذا في عندهم أن الرواة كانوا يداقون، يعني بحيث لا يقبلون أن يكون هناك تفاوت بين الحديث المنقول جيد وبين الأصل حتى بالفاء إلى هذه الدرجة، بحيث لو وجدوا اختلافا جو الراوي ما يهتم بالفاء والواو، يقول هذا التفريع وهذا التفريع، هذا عطف عفوا هذا عطف وهذا عطف، يقول له خلاص أنت ما أنت ضابط، لست ضابطا في نقل الخبر إلى هذه الدرجة من المداقة عندهم، فيوصف بأنه ضعيف وما إلى ذلك.
النجاشي يقول كان يخلط.
يخلط ومشاكل.